هذه الندوة المباركة التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في جو روحاني يواكب عقد هذه المناسبة الدينية المباركة. يشترك في هذه الجلسة رئيساً معالي الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وكل من فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي حول عنوان تفعيل مقاصد الشريعة في إفتاء زائرات المسجد النبوي، ثم الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن للشيخ حول تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات بالمسجد النبوي، ثم دور المرأة في توجيه الزوار وإرشادهم الفتوى أنموذج لفضيلة الأستاذة الدكتورة أسماء بنت علي الحطاب عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة. مرحبا بالجميع من أصحاب المعالي وفقهم الله، وأدعو رئيس الجلسة معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد لبدئها وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستفتح هذه الجلسة الرابعة أثر الفتوى في التيسير على المرأة الزائرة للمسجد النبوي وتطبيقاتها. وهذه الجلسة بهذا العنوان مهمة جدا، فمن واقع الخبرة في الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، فكثيرا من مسائل الفتوى التي تتعلق بالحج والعمرة والزيارة تكون من نساء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تكون وقد رجعت إلى بلدها ووطنها وتستفتي عن هذه المسألة أو تلك المسألة، وربما منعها أحيانا الحياء عن السؤال، أو ربما لم تجد المرشد والموجه والمفتي ثم تسأل هذه الأسئلة. فكثير من هذه الأسئلة حقيقة هي تأتي من جانب النساء، ولذلك هذا الموضوع في هذه الجلسة موضوع مهم جدا، والغوص إن صح التعبير في حقائقه وأموره وطرح الإشكالات بخصوصه ومن ثم إيجاد الحلول لتنعكس هذه الحلول بإذن الله في التوصيات التي ستخرج غدا في توصيات الندوة، مهم جدا حقيقة. ونسعد في هذه الجلسة الرابعة أن يشارك معنا علماء فضلاء ولهم أيضا اختصاصهم في هذا المجال، كما وهم فضيلة الشيخ سليمان الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، والدكتورة أسماء الحطاب عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، كما نرحب بمقررة الجلسة الدكتورة أمل أثنيان. في البداية نبدأ بفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي ونترك المجال لمقررة الجلسة الدكتورة أمل أثنيان للتعريف بفضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي افتتاح هذه الجلسة أشكر أصحاب المعالي والفضيلة على مساندتهم لهذه الندوة بإثرائها بالورقات العلمية النافعة ومشاركتهم وحضورهم الكريم، وأثني بجزيل الشكر وأوفاه للقائمين على هذه الندوة المباركة التي زخت عبير نفحاتها في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه الله. ونستفتح هذه الجلسة بورقة علمية بعنوان تفعيل مقاصد الشريعة في إفتاء زائرات المسجد النبوي يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وإمام وخطيب مسجد قباء، والمدرس بالمسجد النبوي، ولفضيلته حفظه الله العديد من الأبحاث العلمية في مختلف العلوم الشرعية كالعقيدة والفقه وأصوله، فليتفضل مشكورا.
بالنسبة للدقائق، ما أدري كم المحدد؟
المحدد 10 دقائق.
تفضل هذا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جعل وطننا السعودية حاوياً للحرمين الشريفين، وجعل ملوكنا الأماجد يتخلون عن ألقاب التبجيل ويرتضون لقب خادم الحرمين الشريفين، وجعل كل من في بلادنا يعتزون بما يقدم للحرمين الشريفين. نحمد الله أن وطننا السعودية واسطة عقد الزمان من غير تنقص لبقية الأوطان، وحق على كل مسلم أن يعرف لهذا الوطن حقه، وأن يدرك أن الدفاع عنه من الجهاد في سبيل الله، ومن الحفاظ على الإسلام، وأن يدرك أن معرفة حق علمائنا الأكابر في بلادنا السعودية فريضة، فينبغي أن يعرف لهم فضلهم، وأن ينشر علمهم، وأن يلزم غرزهم. وما هذه الندوة إلا جزء من حرص ولاة أمرنا وعلمائنا والقائمين على رئاسة الشؤون الدينية، وعلى رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، للتيسير الشرعي على قاصدي الحرمين الشريفين. ويشرفني أن أشارك في أعمالها بورقة علمية حول تفعيل مقاصد الشريعة في إفتاء زائرات المسجد النبوي. وقد جعلت الورقة في 4 أركان: الركن الأول في الفتوى وأهميتها عموماً وفي الحرمين خصوصاً، والركن الثاني في مقاصد الشريعة، والركن الثالث في العلاقة بين الفتوى ومقاصد الشريعة، والركن الرابع في أهم المقاصد المؤثرة في إفتاء زائرات المسجد النبوي. ولا شك معاشر الفضلاء أن الفتوى من أهم وسائل تبليغ الدين وإرشاد المؤمنات والمؤمنين، وأهلها موقعون عن رب العالمين، ويعملون بشيء من عمل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، إذ الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي أو المحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي. ولشرف مقامها وخطورة شأنها وعظيم أثرها، فإنه يجب على المفتي أن يحتاط لنفسه فيها، في منهج الإفتاء، بأن يسير فيها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم، وأن ينظر للناس بميزان الشرع وما يريده الله منهم وما يصلحهم، لا بما يرضيهم وما يريدونه. ويحتاط لنفسه عند الإفتاء بأن يكون هادي البال، ويجتنب الإفتاء حال الشواغل، وأن يحسن الاستماع للسائل، وأن لا يعجل بالجواب حتى يفرغ السائل من سؤاله، إلا إذا كان المسؤول عنه معلوماً عنده سابقاً.
فلعل كلمة في آخر السؤال تغير معناه وتغير الجواب عنه، وليستفصل إن كان السؤال يحتاج إلى استفصال، وإذا كان في السؤال ما يتعلق بالعرف لفظاً أو عملاً فإنه ينبغي عليه أن يسأل عن عرف السائل، وهذا الأمر مهم جداً في مسألتنا، أعني الإفتاء في الحرمين الشريفين، لأن المستفتين في الحرمين الشريفين من بلدان مختلفة ولهم ثقافات متعددة وأعراف مختلفة، فينبغي على المفتي إذا وجد في السؤال ما يتعلق بالعرف من الألفاظ أن يسأل المستفتي عن المقصود بهذه الكلمة عندهم، وإذا كان الأمر يتعلق بالعمل بالعرف فينبغي أن يسأله عن أعرافهم. وكذلك من الأمور المهمة جداً ولا سيما في موضوعنا أنه يجب على المفتي أن يجتنب التساهل في الفتوى، فإن التساهل في الفتوى حرام باتفاق العلماء، بل من عرف بالتساهل في الفتوى يسقط ذلك أو يسقطه ذلك عن منصب الإفتاء. قال السمعاني رحمه الله في القواطع عن المفتي أن يكون ضابطاً نفسه من التسهيل كافاً لها عن الترخيص أي بغير الوجه الشرعي حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه ويقوم بحق مستفتيه. وقال ابن الصلاح رحمه الله عز وجل لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجوز له أن يستفتى. ونصوص العلماء في ذلك كثيرة جدا، وهذا الأمر أعني منزلق التساهل في الفتوى يحصل كثيرا فيما يسمى بتفعيل مقاصد الشريعة، فإن وجدنا أناسا يريدون أن يجعلوا المقاصد مقابلة للنصوص، فيقولون عن فقه النصوص الفقه التقليدي وعن فقه المقاصد الفقه المقاصدي، ووالله ثم والله من فصل الفقه عن المقاصد؟ بل كان أئمتنا في فتاواهم يراعون مقاصد الشريعة، ولا زال علماؤنا إلى اليوم يراعون مقاصد الشريعة، كما أنه في نفس الوقت يجب على المفتي أن لا يجعل الاحتياط أصلاً عنده بحيث يحمل المستفتي على الأشد احتياطاً، فإن الاحتياط ليس هو الأصل، وإنما يحمل المستفتي على التيسير الشرعي بضوابطه الشرعية. ومقاصد الشريعة هي الحكم والغايات المحمودة التي أرادها الله عز وجل من التشريع عموماً وخصوصاً لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، فربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ولا يشرع شيئاً إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فينبغي على الفقيه أن يلحظ مع اللفظ المعنى والحكمة المقصودة، ويجب أن تكون المقاصد معروفة بطريق صحيح وثابتة بطريق صحيح من الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والاستقراء الصحيح، كما يجب أن تسلم المقاصد عند إعمالها مما يبطلها، ومما يبطلها أن تكون مصادمة للنص، فوالله ثم والله إنه لا يمكن للمقاصد الشرعية أن تصادم النص، كيف والنص وحي من الله والمقصود الشرعي مراد من الله سبحانه وتعالى أن لهما أن يتصادما. وقد وجدنا الناس في مسألة النظر إلى المقاصد على طرفين وواسطة: طرف يهمل المقاصد ولا ينظر إليها، وطرف يعملها على غير وجهها، ووسط ينظر إلى مراد الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في نظره، ويعمل المقاصد في فهم النصوص وفي الأحكام المستنبطة منها. ولا شك أن للمقاصد ارتباطاً عظيماً بالفتوى والفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المقاصد، فذكر رحمه الله وقائع كثيرة، ثم ذكر: وهذا يدل على مراعاة المقاصد في الاتباع. فالمقاصد مؤثرة في فهم النصوص، والمقاصد مؤثرة في الفقه، والمقاصد مؤثرة في الاتباع. وقد ذكر العلماء كثيرا من النصوص التي تتعلق بهذا، فقد ذكر السبكي رحمه الله عز وجل في الإبهاج عن كمال رتبة الاجتهاد أنها تتوقف على ثلاثة أمور، ثم قال: الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكماً له في ذلك المحل وإن لم يصرح به وقال الشاطبي رحمه الله: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. وقال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: والكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح فيراعى أيضاً فيه حالة الوقت وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد. والناظر إلى الواقع والوقائع يجد أن أعظم مقصد يؤثر في فتاوى الزائرات هو مقصد التيسير الشرعي، والدين كله يسر، لكن قد يعرض للمكلف عارض يجعل اليسير عليه شاقاً فيراعي الشرع ذلك. ومن هنا جاءت قاعدة: المشقة تجلب التيسير، وإذا اتسع الأمر وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. وقد يكون التيسير على الزائرات بأن تفتى وهي في المدينة قبل أن تغادر هذه البلاد، إذ قد تعمل عملاً يقتضي منها رجوعاً إلى مكة، ولا تصح عمرتها إلا بذلك، أو لا يصح حجها إلا بذلك. فعندما تفتى بأنه لا بد لها من إتمام هذا الأمر وهي في المدينة، فإن هذا ييسر عليها، لأنها لو رجعت إلى بلادها وانقطع بها السبيل ثم قيل لها إن عمرتها أو حجها لا تصح إلا برجوعها وهي لا تستطيع الرجوع، ستقع في حرج عظيم. ونظراً لأن التطبيقات لها محور خاص، أشير إلى مثالين فقط. أحدهما يتعلق بالمسجد الحرام، وهو لو أن امرأة قدمت من بلادها من بلاد بعيدة تريد العمرة أو تريد الحج، وقبل أن تطوف طواف العمرة أو تطوف طواف الإفاضة جاءها الحيض، وهي لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع العودة بعد سفرها، وتعذر عليها أن توقف الدم، وبقي الأمر على أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول لها إنها محصرة وتتحلل بما يتحلل به المحصر، وتفوتها العمرة ويفوتها الحج، وفي هذا من المشقة ما تأباه الشريعة. والاحتمال الثاني أن يقال لها إنها ترجع هكذا إلى بلادها وتبقى حراما على زوجها ما بقيت ما بقي من عمرها، وفي هذا من المشقة ما تأباه الشريعة. والاحتمال الثالث أن يقال لها أن تبقى في مكة وأن لا ترجع إلى بلادها، وفي هذا من المشقة ما لا يعلمه إلا الله. فقد ذكر العلماء كالنووي أن فراق الوطن والبعد عن الوطن مشقة شديدة، هذا في حق الرجال، فكيف بالنسبة للنساء؟ ويبقى الاحتمال الرابع وهو أن يقال لها إنها تتقي الله وتتحفظ وتطوف وتؤدي طوافها، وهذا ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن القيم رحمهم الله، وأفتت به اللجنة الدائمة وقرره تقريرا بديعا نفيسا كعادته فقيه عصره الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. والمثال الثاني وأختم به وآسف على الإطالة يتعلق بالمسجد النبوي. لو أن امرأة أتت من مكان بعيد وهي تمني نفسها بأن تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد أمامها فرصة إلا هذه وقد تحققت لها، وعندما وصلت المدينة أتاها الحيض وهي تعلم أنها أن الدم لا ينقطع عنها إلا بعد سفرها ولا تستطيع أن توقف الدم، فقد يقال هنا إنه يرخص لها في دخول المسجد بدون صلاة نظراً لأن المسألة خلافية ولأن في ذلك حرجاً شديداً ومشقة عليها لو منعت، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ونظراً لما قاله بعض أهل العلم من أن علة منع الحائض من دخول المسجد من أجل المسجد، وهي هنا مأمونة إذا تحفظت بما يمنع تلويث المسجد، وهذه نظرات مقاصدية لمثل هذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على الحرمين الشريفين والقائمين بالفتيا في الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأشكر معالي رئيس الجلسة وأعتذر على الإقالة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه المشاركة القيمة، وأفدت قبل قليل أن المقررة هي الدكتورة عائشة العقلة وليس كما في الكتيب، فأعتذر عن ذكر إن كان من عتب فهو على رئاسة الشؤون الدينية ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن. المشاركة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن للشيخ بعنوان تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات في المسجد النبوي، وتتفضل مقررة الجلسة بالتعريف بفضيلته وتقديم ورقته.
حفظكم الله. الورقة العلمية الثانية بعنوان تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات في المسجد النبوي يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن آل الشيخ الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية قضاء في دورتها الرابعة، ولفضيلته حفظه الله مشاركات علمية نافعة في المسجد النبوي منها شرح منهج السالكين وشرح الإرشاد لابن سعدي وشرح التسهيل للبعلي، فليتفضل، نفع الله بعلمه.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وراضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما جعل علينا في الدين من حرج وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعث بالحنيفية السمحة، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات يستدعي ذكرى المفهوم، مفهوم التيسير، وذكرى معياره، ثم الولوج إلى هذه التطبيقات. فأذكر المفهوم والمعيار على وجه الاختصار. إن مفهوم التيسير وإن مفهوم اليسر هو أن يمتثل العبد الأمر والنهي من غير مشقة خارجة عن المعتاد، وهذا معياره الشرع لا الهوى، فإن الشريعة جاءت لتخرج الناس من داعية هواهم إلى مقصود الشارع وتحقيق رضا ربهم جل وعلا. وعليه فإن المفتي يسعى في تحقيق هذا المقصود العظيم. واليسر في الشريعة على ضربين: يسر أصلي وهو شامل لكل الشريعة في أصولها وفروعها، قد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. والضرب الثاني هو يسر عارض وجزئي يأتي لدفع المشقة الخارجة عن المعتاد. والتطبيقات تأتي على الضربين جميعا، والنظائر الحديثة تقاس عليهما. وهذه التطبيقات عانيت بها وخصصتها بما يتعلق بالزائرات للمسجد النبوي دون الحديث عن التيسير في أحكام الحج والعمرة، فهذا له موضوع قد تكلم فيه، وهو بحر كثير المسائل. وأتكلم عن هذه التطبيقات تحت معالمها وأصولها لكي تتضح هذه التطبيقات، يتضح دليلها ويتبين معناها. أولى هذه المعالم أن اليسر في أصول الدين وفروعه كلها، وكثيرا ما ينتقل الذهن إذا تكلم عن التيسير إلى فروع الدين، ويغفل عن التيسير الموجود في أصول الشريعة. فإن التوحيد واتباع السنة يسر وراحة وطمأنينة، والفتاوى فتاوى المبنية على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المبنية على فهم السلف الصالح، تغرس هذا المعنى الجليل فتحصل الراحة واليسر والطمأنينة. وهذا بالله الحمد حاصل بجهود مباركة من إخواننا المفتين والمرشدين في هذا المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام. وضد ذلك في الشرك والبدعة وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم العسر والفرقة والاختلاف وعدم الطمأنينة. وفتاوى أهل الأهواء والبدع تجر الناس إلى المشقة البالغة والعسر والبعد عن الله جل وعلا. المعلم الثاني أن التيسير يشمل الرجال والنساء، إلا أن التيسير في حق النساء أكثر منه وأوفر، وذلك مراعاة لحالها، وهذا من محاسن الشريعة الغرة، إذ راعت حال المرأة تيسرت عليها تيسيرا أبلغ وأكثر من التيسير على الرجال، ومن ذلك أنه لا جهاد عليهن في أنفسهن ولا جمعة ولا جماعة. ومن تطبيقات هذا التيسير في هذا المسجد والمساجد أن المرأة الأفضل في حقها أن تصلي في بيتها ولا تمنع بيوت الله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن التافلات، أي غير متطيبات. وفي رواية: لا تمنعوا النساء المساجد، لا تمنعوا النساء المساجد وبيوتهن خير لهن. وهذا التيسير المذكور في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهر من وجهين: الوجه الأول أن صلاتها في بيتها خير لها، وهذا فيه التيسير عليها والصيانة والحفظ عليها. والوجه الثاني من التيسير أنها إذا رغبت أن تأتي للمسجد فإنه لا يمنعها وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهي تحقق لها هذه الرغبة بشرطها، وهي أن تخرج غير متزينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ليخرجن وهن تافلات. ومن التيسير أيضا وأن الأجر يحصل لها وهي في بيتها، حتى هذا الأجر المضاعف بالأضعاف الكثيرة يحصل لها متى ما كانت راغبت في الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم ثم تركت ذلك وصلت في بيتها. وقد سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن صلاة النافلة: هل تصلى في المسجد النبوي أو تصلى في المسكن؟ فأجاب أن النصوص على عمومها، فالصلاة في البيت أفضل، والنصوص في ذلك متظاهرة. وقال أيضا بأن الأجر المضاعف يحصل له إذا صلاه في بيته في مسكنه مع زيادة أجر امتثاله للسنة. ونقول أيضا هذا حاصل للمرأة بعون الله تعالى، وهذا من فضل الله عليها. ومن معالم التيسير أن الاجتماع المشروع في العبادات يسهل الطاعة ويزيل مشقة العبادة أو يخفف منها، فإن العبادة لا بد فيها من نوع مشقة، والاجتماع المشروع فيها يخفف من ذلك. ولذا شرع الله سبحانه صلاة الجماعة، وشرع الصوم، وشرع الحج. ومن ذلك والله أعلم أنها لا تمنع أن تأتي للمسجد لأجل تسهيل العبادة عليها، وكثير من النساء تنشط إذا صلت التراويح مثلا مع النساء غير ما في حضورها للمسجد من شهود الخير ودعوة المسلمين. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أمر النساء بخروجهن إلى صلاة العيد، حتى قالت أم عطية: حتى أمر العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وقال صلى الله عليه وسلم: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفي ذلك تأكيد على أن حضور المرأة لهذه المجامع النافعة فيه حصول خير كبير، ومن ذلك تعلمها وتعليمها وقراءتها وإقراءها للقرآن في هذا المسجد المبارك، وإما يتعلق بهذا الجانب أن الحائض وإن منعت من دخول المسجد فإنها لا بأس أن تكون في رحبته، ولهذا فهذه الساحة الموجودة المحيطة بالمسجد النبوي لا تأخذ حكم المسجد فيما يظهر، ولو كانت محاطة بهذا السور فهذا السور لم يبنى لأجل إلحاق هذه الساحة بالمسجد، وإذا لا يكون فيها الاعتكاف، لا يصح فيها الاعتكاف. ولهذا إذا أتت وسهل عليها أن يصل إليها المواعظ والدروس فهذا خير عظيم ولله الحمد والمنة. ويدل على هذا بخصوصه فيما يتعلق بأن الرحبة ليست من مسجد ما رواه ابن بطة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجنا عن المسجد وأن يضرب لهن الأخبية في الرحبة حتى يطهرن. ومن معالم التيسير
لعلك الشيخ تختم
ومعالم التيسير أيضا مراعاة الأعراف في ذلك، فإن مراعاة الأعراف فيما يتعلق باللباس، فألبسة النساء تختلف من بلد إلى بلد، وأهل الفتوى في هذه البلاد لا يلزمون المرأة بلبس لون معين ولا شكل معين، والمهم في ذلك أن يكون اللباس موافقا للضوابط الشرعية. ومن التيسير أيضا تيسير وسيلة الفتوى بالحصول على الفتوى من الأخوات المؤهلات في أماكن النساء، وهذا حاصل لهن بحمد الله تعالى وتوفيقه، وهذا ما تشكر عليه هذه الرئاسة المباركة. شكر الله للجميع حسن إنصاتهم، وشكر لكم معالي الرئيس، بارك الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه المشاركة القيمة وهذا التعداد الطيب لوجوه التيسير. المشاركة الثالثة لفضيلة الدكتورة أسماء بنت علي الحطاب، وستتحدث عن دور المرأة في توجيه الزوار وإرشادهم الفتوى نموذجا. تتفضل الدكتورة عائشة العدلة بالتقديم للدكتورة أسماء.
حفظكم الله. الورقة العلمية الثالثة بعنوان دور المرأة في توجيه الزوار وإرشادهم الفتوى نموذجا، تقدمها سعادة الأستاذ الدكتور أسماء بنت علي الحطاب، الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة، وشاركت حفظها الله في العديد من الندوات، ولسعادتها أبحاث علمية مباركة تربو على 10 أبحاث، منها أثر التقنية في تغيير الفتوى وغيرها من الأبحاث النافعة، نفع الله بعلمها وزادها من فضله، فلتتفضل مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأشكر الله ثم أشكر رئاسة العامة للشؤون الدينية ممثلة بوكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة بهذه الورقة العلمية الموسومة بدور المرأة في توجيه الزوار وإرشادهم الفتوى نموذجا. والحديث عن دور المرأة في التوجيه والإرشاد هو حديث عن دور وكالة الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ودور وكالة الشؤون التوجيهية والإرشاد فيها، ودور إدارة الإرشاد السائلين، وما جعلت هذه الإدارات إلا لأجل توجيه الزوار وإرشادهم سواء بالفتوى كما سيأتي أو بغيرها. وإن مما سمع ورؤي من توفير جهاز الريبورت لتوجيه وإرشاد القاصدين إلى الحرمين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية فيه 11 لغة، وكذا ما تم تيسيره من أجهزة للتواصل مع المشائخ عن بعد، ووضع عدد من المنشورات التوجيهية والتعريفية بأكثر من لغة وغيرها كثير، إلا من أجل تيسير الفتوى للمحتاج إليها. كل ذلك دليل على قيام تلك الإدارات التي سبق ذكرها بعملهم المنوط بها. ومع ذكر هذا التطور والتقدم بكل فخر واعتزاز، إلا أنه وسيلة وطريقة من طرق التوجيه والإرشاد، ويسد مسدا كبيرا في أمور كثيرة، ولكنه لا يسد مسد الإنسان بمشاعره وابتسامته واستفهامه واستفصاله ونظره في حال السائل، كما أن الرجل من جنس الإنسان لا يسد مسد المرأة في دور التوجيه والإرشاد، ولكل دور، وللمرأة سؤالاتها الخاصة. وفي حالات كثيرة قد تبوح المرأة للمرأة بما قد لا تبوح به لزوجها فضلا عن الغريب، وقد تفهم المرأة حال السائلة ومشاعرها وما يحمل طيات كلامها ما لا يخطر في ذهن الرجل، كما أن عاطفة المرأة الشديدة عرضة للضعف في عملها ورأيها. وفي حديث منع النساء من زيارة القبور أو غيرها ما فيه التفات إلى مقصودي. لذا فإن وجود المرأة الموجهة والمفتية بين مجتمع النساء الزائرات أمر ضروري، ترى بعينها نقصاً فتكمله، وخطأً فتصلحه، ومنكراً فتنهي عنه، وجهلاً فترفعه بإذن الله. كل ذلك من أجل تيسير العلم والعمل بعد توفيق الله لزائرات المسجد النبوي. وإذا تبين أهمية وجود المرأة الموجهة ودورها في توجيه الزائرات وإرشادهم على سبيل الإجمال، فإنه سيأتي بيان دورها على شيء من وقبل بسط دور المرأة في التوجيه والإرشاد، تحدثت اللغة العلمية عن تعريف الفتوى وعلاقتها بالتوجيه والإرشاد، وبينت أن الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى للواقعة المسؤول عنها، فهي بيان وإرشاد عن حكم الشرع من غير إلزام به. وكون الفتوى جواب لسؤال سائل هو واقع ما يحدث غالباً من توجيه وإرشاد في المسجد النبوي، حيث تكثر أسئلة الزائرات مما يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لهن. والفتوى بهذا المعنى هي أخص من معنى التوجيه والإرشاد، إذ التوجيه والإرشاد يكون بالإخبار عن حكم الشارع لمن سأل عنه، ويكون لمن لم يسأل فيدخل فيه التدريس وغيره، ويكون التوجيه إخباراً عن حكم الشارع، وقد يكون عن غير الأحكام كالتوجيه إلى الأشخاص والأماكن وغير ذلك. كما أن مفهوم الفتوى عرفاً أعم منه في الإصطلاح، إذ يشمل عرفاً عمن كان ناقلاً لحكم الشرع عن غيره، كأن يقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا، وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكذا. ولا يشترط في الناقل أن تتحقق فيه شروط المفتي، بل يكفي أن يكون على علم وضبط لما ينقله. كما أن الورقة تعرضت لمسألة حكم فتي المرأة، وأنه لا خلاف في جواز فتياها. وقد قال النووي رحمه الله شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء في الحر والعبد والمرأة إلى آخر كلامه. والتاريخ الإسلامي مليء بنماذج تصدرن الفتية منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي كانت مقصدا للرجال والنساء في الفتية. وقد عد ابن القيم رحمه الله المكثرين من الفتية من الصحابة، وذكر منهن عائشة رضي الله عنها، وعد أم سلمة رضي الله عنها من المتوسطين، وصفية أم المؤمنين، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما من المقلين في الفتية. وبعد تلك المقدمات نقلت نماذج مما تقوم به المرأة في المسجد النبوي من دور في توجيه وإفتاء النساء، وذلك من خلال الأمور الآتية. أولاً، ثمت خدمات قائمة من قبل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشاد ممثلة في إدارة شؤون السائلين، يعمل على تقديمها النساء كما يعمل الرجال. ومن ذلك تخصيص مواقع داخل المسجد موزعة لاستقبال أسئلة واستفسار الزائرات غير المكتب الرئيسي، وإيجاد عدد 8 كبائن للهاتف، من 4 منهن في الجهة الشرقية و4 منهن في الجهة الغربية، وذلك من أجل الرد على أسئلة الزائرات يتولى الرد عليهن نخبة من أهل العلم، مع تخصيص أرقام مجانية لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني. ثانياً، إن نجاح التوجيه والإرشاد والفتوى لطالبها مرهون بعد توفيق الله بقوة الحق المراد إيصاله والطريق المستقيم لإيصاله، مع معرفة حال المدعو، والأول والثاني يقتضيان معرفة بل وعلما وبصيرة بالحكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ويقتضي قدرة ومكنة ودربة وحكمة في إيصاله على ما سيأتي بإذن الله. وأما الثالث وهو معرفة حال المدعو فلا يقل أهمية عما سبق، وقد دل عليه حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأخبره عن حالهم: إنك تأتي أهل كتاب، ثم بين له الحكمة في أول ما يدعوهم به. وزائرات المسجد النبوي لهن مشارب ومذاهب في الفروع وفي أصول الدين، وبعضهن ذات خلفية مسبقة إيجابية أو سلبية عن أهل الحرمين، ومنهن المتعلمة ومنهن الأمية ومنهن المجادلة والمعاندة ومنهن الجاهلة والمستفسرة بحسن نية، ولكل واحدة منهن طريقة للتعامل إما بالإعراض أو التوجيه والإرشاد. ولما كان نجاح التوجيه والإرشاد والفتوى مرهون بمعرفة الحق وطريق إيصاله، فقد حرصت العاملات في مجال التوجيه والإرشاد على حصر الأسئلة الأكثر تكراراً، وذلك من خلال استبانة وضعت لهن وأجابت هذه الورقة العلمية عنها لغرض مدارستها ومحاولة توحيد الفتوى والتوجيه فيها. وقد تم نقل فتاوى هيئة كبار العلماء فيها، وبذلك يتحقق لديهن العلم والبصيرة، كما أن الخبرة في العمل مع كثرة السائلات تعطي الموجهة خبرة ومكنة في الطريق السليم لإيصال الحق. ومن وراء ذلك الدورات التدريبية التي تقام بين زمن وآخر لرفع مستوى العاملات من أجل التعامل الأمثل مع الزائرات. ثالثا، مما تقوم به المرأة في المسجد النبوي من دور في توجيه وإفتاء النساء إقامة الدروس الموسمية الخاصة في أحكام الزيارة والحج والعمرة، مع إبقاء مساحة كبيرة من الدرس لإجابة السائلات. وقد خصص عند النساء 12 كرسيا للتوجيه والإرشاد. وإن مما يحمد ويذكر ويشكر ما سمعنا به في الحج المنصرم من مبادرة ما أطلق عليه كرسي الأئمة للإفتاء وإجابة السائلين بالمسجد النبوي، وفيه يشارك أئمة المسجد وخطباؤه الفتيا والتوجيه، وهي بادرة لا بد من توسيع نطاقها لأجل تهيئة كراسي للإفتاء للكفاءات العلمية من النساء بالشراكة مع المؤسسات العلمية في المدينة المنورة. رابعا، مما أعلنت عنه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشاد ممثلة في إدارة شؤون التدريس وحلقات القرآن الإعلان عن 1000 حلقة لتعليم القرآن، وفي طيه 1000 موجه وموجهة يرفعون الجهل عن الزوار والزائرات، وفي الغالب لا يخلو الجلوس فيه بين يدي المعلم والمعلمة من سؤال وإرشاد. خامسا، إن الإفادات من زوجات طلاب المنح بالجامعة الإسلامية في الترجمة والتوجيه وبلسان أهل بلدهن وبالتعاقد معهن، وذلك بعد اختيار المؤهلات منهن في عقيدتها وعلمها، وهذه الإفادة أمر واقع ولا شك أنه أدعى للفهم والقبول وأكمل في إيصال الرسالة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بطالبات كلية المسجد النبوي من الجنسيات المختلفة للإفادة منهن في الترجمة، وذلك لتسخير ما يمكن تسخيره لخدمة الزائرات. سادساً، إن الحركة التوجيهية والتعليمية عبر ما سبق من حلقات علم أو تحفيظ على مدار السنة يعطي المقيمات من أهل البلد ثقافة وعلما يرجع مردوده إلى زائرات المسجد النبوي بلا شك، مع التأكيد على أهمية العناية بهن إما بالتوجيه المباشر أو المنشورات، وخاصة معلمات الحلقات، حتى يصبحن فاعلات في توجيه الزائرات حال وجودهن في المسجد مع دلالتهن وطالبتهن إلى أماكن التوجه الرسمية وبيان الخدمات المقدمة للزائرات. ثم ختمت الورقة العلمية بذكر أكثر الأسئلة تكراراً من الزائرات مع الجواب عنها، واقتصرت في الجواب بنقل فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية، وإن لم أجد فمن فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه، لعلها تكون زاداً للمفتيات والموجهات، وعلى أمل أن تطبع بعد مراجعتها بإشراف الشؤون الدينية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين وبلغات متعددة لكي توزع على الزائرات من أجل تحقيق الهدف المرجو من توجيههن للصحيح من العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الدكتورة أسماء، وأشكر خاصة إشارتها إلى التقيد بفتاوى اللجنة الدائمة في قضية إفتاء الزائرات والسائلات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن المهم جدا حقيقة دائما، وهذا أيضا يتفضل به دائما معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على من يتولى الإفتاء في أو يتولى التوجيه في الحرمين أن يهتم بفتاوى اللجنة الدائمة ما صدر عن هيئة كبار العلماء حتى لو كان له اجتهاد صحيح في مسألة ما، فعليه أن يلتزم بما يصدر عن هذه الجهة الفتوية. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بمسألة الساحات التي حول المسجد النبوي والمسجد الحرام، فقد فالفتوى الموجودة لدينا هو أن لها حكم الأصل، أن المزيد له حكم الأصل. ومعنا طبعا معالي الشيخ عبد الله المنيع والشيخ عبد الله المطلق، لا تقدم عليهم في هذا، ولكن هذه الفتوى الموجودة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأشكر لزملائي هذه الإضافات القيمة في هذه الورقات، وأشكر معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونعطي الكلمة لمعالي مع الاختصار.
خارج الجلسة. شكرا معالي الدكتور فهد على هذه الإدارة المميزة لهذه الجلسة المتميزة، تميز موضوعها وهو يهم الشأن النسائي في الحرمين الشريفين. وأحب أن أؤكد لكم حرص رئاسة الشؤون الدينية على الشؤون النسائية، واهتمامها بوضع خطة استراتيجية لخدمة المرأة الزائرة والقاصدة للحرمين الشريفين. ونسبة الزائرات والقاصدات للحرمين الشريفين أكثر من نسبة الرجال، كم بلغت 60% من رواد الحرمين ورائداته من النساء، وهذا يجعل للجهات المسؤولة الاهتمام والحرص الأكيد، أولا من خلال ما شرع الدين الإسلامي الحنيف من مكانة للمرأة، وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن النساء شقائق الرجال، وأيضا ما عنيت به دولتنا أعزها الله من العناية بشأن المرأة من خلال رؤية المملكة 2030 وإتاحة الفرص للمرأة السعودية أن يكون لها إسهام في خدمة الأجهزة. ولهذا نحن نعتز برئاسة الشؤون الدينية وكذلك الزملاء في الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات العاملة في الحرمين الشريفين، يكون هناك شطر نسائي، وهذا من أقل واجبنا تجاه أخواتنا وبناتنا وقاصدات الحرمين الشريفين. هذا الموضوع وهذا البحث وتلك الجلسة مهمة ورائعة. أشكر الدكتور فهد على حسن إدارته، وأيضا أشيد بالأبحاث التي قدمها فضيلة الدكتور سليمان الرحيلي في موضوع المقاصد، وأيضا ربطها بالمرأة، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض وهذا والمال. وهذا يؤكد أيضا أن المرأة ينبغي أن تراعي آداب الحرمين والحجاب والاحتشام وعدم الاختلاط والمزاحمة للرجال. كذلك ما تفضل به الدكتور أحمد وفقه الله من التطبيقات، وإن كانت المسائل اجتهادية، ونحن نؤكد هنا المرجعية الشرعية لهيئة كبار العلماء للرئاسة العامة للإفتاء للجنة الدائمة للفتوى. ولهذا فإن الأجوبة المتقررة للأسئلة المتكررة من الرجال هي مثلها للنساء، وسترفع إلى مقام سماحة المفتي حفظه الله وهيئة كبار العلماء للنظر فيها وتوحيد الفتيا فيها، وهذا أمر مهم. الحمد لله دولتنا رعت الجانب النسائي، ورؤية بلادنا المرأة مهمة جدا مع التزامها بثوابتها الدينية والشرعية والتزامها بعادات وتقاليد هذه البلاد المباركة. أشكر أيضا الدكتورة سارة الحطاب، وأؤكد لكم أننا إن شاء الله بصدد استقراء لجميع الأخوات اللاتي يرغبن التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية ليثرين الشطر النسائي بعلومهن ومعارفهن وإفتائهن وتوجيههن في الدروس العلمية وفي الحلقات القرآنية، وستشهد بإذن الله انطلاقة قوية وكبرى فور صدور الترتيبات والتنظيمات لهذه الرئاسة الفتية. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وجزى الله علماءنا تعاونهم وتجاوبهم مع رئاسة الشؤون الدينية. وما هذه الندوة إلا نموذج نفاخر به في الإثراء الذي لمسناه من علمائنا، وعلى رأسهم سماحة المفتي حفظه الله في طلته البهية ليلة البارحة، وكذا وجود علمائنا ومشايخنا في متابعة جلسات هذه الندوة المباركة وإثرائها. شكرا للجميع. السلام عليكم.